وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الإمام في صحيحة زرارة الثالثة قال قام فأتى بركعة. طبيعي ليس الخلط بالأصول قاعد نحكي مو بالفقه، لأن هاي الرواية شنو مرت علينا الآن في درس الفقه. وعلل بقوله ولا ينقض اليقين بالشك. الشيخ الأعظم رضوان الله عليه قال لا يمكن التمسك بهذه الرواية لأنها صادرة للتقية، إذ لازم الاستصحاب وتطبيق قاعدة لا ينقض اليقين بالشك لزوم الإتيان بالركعة المتصلة، وهذا على خلاف المذهب. قلنا عدة أجوبة موجودة. الجواب الأول هو الذي أشار إليه الشيخ الأعظم وجماعة بنوا عليه، من أنه نبني على أن التقية ليست في أصل الكبرى، وإنما التقية في تطبيق تلك الكبرى على المورد الذي نتيجة ذلك التطبيق هو نتيجة ذلك التطبيق شنو؟ الإتيان بالركعة متصلة. هذا التطبيق فيه تقية، أما أصل الكبرى ليس فيها تقية. هذا بيناه. ثم طرحنا إشكال، وحاصل الإشكال هو أنه الأمر يدور بين أن تكون الكبرى جدية والتطبيق شيكم للتقية، وهذا الاحتمال الطبيعي ينفعنا لأن الكبرى سوف تصير جدية نستفيد من تطبيقه في بقية المواد. غاية الأمر في المورد طبقت شنو تقيته، يدور الأمر بين هذا الاحتمال. والذي أراده ورامه هذا الاحتمال، أراده ورامه صاحب الجواب الأول، يعني الشيخ الأعظم والشيخ النائيني والشيخ العراقي أصحاب هذا الجواب، يدور الأمر بين هذا الاحتمال، بين جدية الكبرى والتقية في من في التطبيق، وبين العكس، لأن نقول التطبيق جدي غايته الكبرى ليست جدية، يعني نعكس. وبناء على هذا الكبرى سوف تصير غير جدية، غايته تطبيق هذه الكبرى التي هي ليست جدية عليكم السلام ورحمة الله، تطبيقها على المورد، تطبيق حقيقي ليس فيه تقية، بل هي الكبرى للتقية. أما بعد صدورها للتقية تطبيقها على المورد قهري، بعد ما بي تقية ما إلها معنى نقول تقية أصلا، ما إلها مجال، فهو قهري. الكبرى تطبيق على موردها قهري، فلا ما إلى معنى التقية في التطبيق. فيدور الأمر إذن بين احتمالين، بين أن تكون الكبرى جدية والتطبيق للتقية هذا الاحتمال، وبين العكس بأن تكون الكبرى للتقية، إذا كانت الكبرى للتقية تطبيقها بعد قهري على موردها وليس للتقية. لا بعد ما تقية، هذا مو تقية، لا هي كبرى قصد. هذه الكبرى إذا الإمام قال صدر أصدرتها تقيتان، إذا صدر صرح هاي الكبرى أصدرتها تقيتان ممنوع. انطباق على الموارد بعد دي تقية، لا انطباق أهلي بعد ما إلى معنى نقول شنو تقية. هذا تطبيق الكبرى على مصادقها قهري على أي حال.
الكبرى عبارة عن موارد.
ها؟
الكبرى عبارة عن موارد.
لا تمسك الإمام بها شنو؟ تمسك خوف سفات الجواب الذي ذكر. فتمسك الإمام بها في الموارد حينئذ هو قهري بعد ما إلى تقية ثانية. فإذا يدور الأمر بين التقية في الكبرى دون التطبيق، وبين أن تكون التقية في من في العفو أن تكون التقية في التطبيق دون الكبرى، هذا الاحتمال الأول. وبين العكس هذا الاحتمال الثاني، وإصالة الجدي في الكبرى الذي هو الاحتمال الذي يريد الأول معارضة بإصالة الجدية في من إصالة الجد في الصرف التطبيق، يعني الذي نتيجته هو الاحتمال الثاني ولا مرجح في الدم. هذا كان الإشكال، إشكال علمي فني. المهم إحنا إن في الحقيقة ماذا فنية وعلمية هذا الإشكال، أجبنا بجوابين. الجواب الثاني منهما، الجواب الثاني الذي ذكرناه، الجواب الأول فضل قلنا في الحقيقة على أنه الكبرى مجموعة تطبيقات ويدور الأمر بين أن تكون التقية واحدة في مورد واحد أو تكون في موارد متعددة، فيتعين اقتصار على المقدار متيقن الأقل. زين، الجواب الثاني الذي ذكرناه هذا الذي كان أن إصالة الجد، هذا أريد أكرره فقط مجرد تكرار، ما عندي لحد الآن شيء جديد، لأن هذا الجواب الثاني لعله كان في شيء من الغموض، هو أصلا يحتاج إلى تكرار. الجواب الثاني أنا هكذا قال: التمسك بإصالة الجد في التطبيق لإثبات أن التطبيق، الذي هو الاحتمال الثاني كان، لإثبات أن التطبيق جدي، هذا التمسك بإصالة الجد لإثبات أن التطبيق جدي هذا باطل، فإن إصالة الجد في التطبيق لا تجري. إذ ما هو غرضك من التمسك بإصالة الجد لإثبات أن التطبيق جدي؟ غرضك شنو؟ إما غرضك إثبات أن هذا التطبيق جدي لكبرى هي أيضا جدية، فالتطبيق جدي لكبرى جدية، وهذا نجزم 100% ببطلانه، إذ لا نحتمل جدية التطبيق والكبرى، لأنه قلنا هذا على خلاف المذهب، إذ نتيجته إذا الكبرى جدية والتطبيق جدي فهذا نتيجته ركعة المتصلة، هذا على خلاف المذهب، نجزم ببطلانه. إذن تطبيق إصالة الجد لإثبات أن التطبيق، إذن التمسك بإصالة الجد لإثبات أن التطبيق جدي لكبرى جدية نجزم 100% ببطلانه، إذ لا نحتمل جدية التطبيق والكبرى معا، لأن لازم ذلك وجوب الركعة المتصلة، وهذا على خلاف المذهب. وإن كان المقصود من تطبيق إصالة الجد على، وإن كان المقصود إثبات أن التطبيق جدي لكبرى، لكبرى وإن لم تكن تلك الكبرى، يعني لكبرى لا تنقض اليقين بالشيء، وإن كان المقصود إثبات أن التطبيق جدي لكبرى، وهي الكبرى ياهي لا تنقض اليقين بالشيء، لكبرى وإن لم تكن تلك الكبرى جدية، وهذا نجزم بصدقه بلا حاجة إلى إصالة الجد، فإن تطبيق الاستصحابي في مورد الرواية هو مصداق لمصداق لحقيقي لكبرى، لكبرى شنو؟ لا تنقض اليقين بالشيء، وفرد منها بلا حاجة، هذه بلا حاجة في إثبات هذه الفردية والمصداقية إلى دليل، بل نلزم بذلك أن جريان أكرر الاستصحاب في المورد هو مصداق من مصادق كبرى لا تنقض اليقين، أن تطبيق الاستصحاب في المورد لإثبات الركعة المتصلة، لإثبات الركعة المتصلة طبيعي، هو مصداق لكبرى لا تنقض اليقين التي هي كبرى غير جدية، هذا من المسلمات الأمور البديهية بلا حاجة ولا يحتمل فيه الشك. إذن إجراء إصالة الجد في التطبيق لا معنى له، لأن الأمر يدور بين احتمالين بالشكل المذكور على تقدير كليهما لا نحتاج إلى إصالة الجد. على الاحتمال الأول نجزم بأن التطبيق ليس جديا لكبرى جدية، وعلى الاحتمال الثاني نجزم بأنه جدي لكبرى غير جدية بلا حاجة إلى إصالة الجد، فإن تطبيق إصالة الجد فرع مولانا فرع الشك، وهنا نجزم. هذا كله بيناه فيما سبق. المطلب نجريه من الآن. وهذا الجواب لعله أولى مما ذكره الشيخ العراقي. يعني هيك راح يصير، إذن يجاب عن الشبهة بالجوابين المذكورين، هذا مقصود. والجواب بما ذكر أولى مما ذكره الشيخ العراقي في نهاية الأفكار، والذي نقله السيد الشهيد قدس الله روحه الزكي في الحلقة الثالثة، في الحلقة الثالثة فإنه يعني الشيخ العراقي ذكر أن إصالة الجد لا يمكن أن تجري في التطبيق لإثبات أنه جدي باعتبار عدم الثمرة، لذلك وجريان الأصل فرع مولانا جردت بالثمر على جريانه، والوجه في عدم الثمر هو أن إثبات جدية التطبيق أي فائدة فيه بعد مولانا كون الكبرى ليست بجدية وإنما الثمرة تترتب على كون التطبيق جديا لكبرا، ولكن ذلك غير محتمل في المقام، إذ لا يحتمل جدية الكبرى وتطبيقها، لأن لازم ذلك وجوب الركعة المتصلة وهو مخالف للمذهب، وعليه فلا بد من كون المقصود إثبات كون التطبيق جديا لكبرا شنو غير جدية بين شريطين، هذا مضافا إلى أن هذا هو المفروض في الاحتمال المعاكس الذي نريد أن نجري فيه إصالة الجد. أغلق الشريط. وإثبات ما بعد الشريط، جدية التطبيق لا ثمرة له بعد عدم جدية الكبرى، فيبقى فتبقى إصالة الجد جارية في الاحتمال الأول، وهو الاحتمال الأول ياهو أن وهو إثبات أن الكبرى جدية. بدون جريانها في الاحتمال المعاكس وهو أن التطبيق جدي والكبرى ليست جدية، انتهى هذا ما أفاده الشيخ العراقي. أكرر ما أفاد قدس سره، خلاصة الشيخ العراقي هكذا قال، قال إصالة الجد في الكبرى تجري من دون أن تعارض بمن؟ بإصالة الجد في من؟ في التطبيق، لأن إصالة الجد في التطبيق ما لها ثمرة بعد فرض أن الكبرى غير جدية. شنو فائدة؟ إذ ما الفائدة لإثبات في إثبات أن التطبيق جدي للكبرى هي ليست جدية؟ فائدة ما موجودة. هذا ما أفاده قدس سره. ووجه أولوية الجواب الذي ذكرناه هو إمكان تصوير الثمرة في نفس المعارضة، فإن المشهور بين الأعلام إن جريان الأصل فرع وجود ثمرة، بحيث يكون الأصل قابلا للجريان لثمرة تترتب على جريانه بقطع النظر عن من؟ عن المعارضة. هذا هو المشهور. ويمكن التشكيك في ذلك بأن ما ذكر يتم لو كان عندنا رواية خاصة تقول يعتبر في جريان الأصل ترتب الأثر، فإن ظاهر اللزوم ترتب الأثر وترتب الأثار على الأصل في نفسه، وبقطع النظر عن المعارض. ولكن مثل النص المذكور غير موجود، ومدرك اعتبار الأثار ينحصر بمن؟ بمحذور اللغوية. إذ من اللغو أن يعبدنا الحكيم بأصل لا تترتب عليه ثمرة أثر، قل أثر. وإذا كان هذا هو المدرك فيكفي في دفع اللغوية أن يكون جريان الأصلي والتعبد به معارضا لجريانه في الآخر، فإنه بالتعبد بجريانه سوف يمتنع التعبد بجريانه في الطرف الآخر. وهذا مقدار من الأثر ينتفي معه محذور اللغوية عقلا، إنه لأجل إمكان تصور الأثر بالشكل المذكور يصير الجوابان السابقان على الشبهة أولى مما ذكره الشيخ العراقي. ومن خلال هذا كله يتضح أن الجواب الأول الذي أشار له الشيخ العراقي، العفو الشيخ الأعظم، وتبناه الشيخ النائيني والعراقي، هو وجيه في نفسه لو فرض عدم إمكان تفسير جملة ولا ينقض اليقين بالشك بتفسير آخر غير الاستصحاب، وفيما لو فرضنا غض النظر عن المبعدات للحمل على التقية، أما إذا فرضنا عدم إمكان حملي الرواية على التقية باعتبار أن الإمام هاي باعتبار خليها بين شريطين تفتح شريط باعتبار أن الإمام قد تبرع ببيان حكم الشاك بين الثلاث والأربع من دون سؤال زرارة عن ذلك، إضافة إلى أن الإمام عليه السلام في صدر الرواية صرح بأنه يؤتى بصلاة الاحتياط منفصلتان، حيث قال ركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب، إن قوله عليه السلام بفاتحة الكتاب يدل على أنهما يدل بوضوح على أنهما شنو؟ منفصلتان. وإلا لما عين مولانا شنو؟ الفاتحة، بل شنو؟ خير بينها وبين التسبيحات. أغلق الشريط الآن، ما قبل الشريط شنو كان؟ إضافة إلى أن الإمام قال في صدر شو يسمونه؟
رواية.
قائم بفاتحة الكتاب. زين الآن، وهذا يدل على أن الإمام عليه السلام حينما ذكر كبرى، لا تنقض اليقين بالشك، وطبقها على المورد لم يكن في مقام التقي ليدور الأمر بين شنو؟ بين أعمال التقية في الكبرى دون التطبيق وبين العكس، أي وبين العكس. وبالجملة الجواب المذكور وجيه مع غض النظر عن إمكانية تفسير آخر لجملة لا تنقض اليقين بالشك، ومع غض النظر عن استبعاد الحمل على التقية. الجواب الثاني للشيخ الآخوند في الكفاية غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.